بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. مع الغفلة والتغافل عن الله سبحانه وتعالى، التغافل عن الله الرحمن الرحيم الرزاق الوهاب السميع المجيب المعطي المانع الذي بيده الأمر كله، مع الغفلة المرض اللي ظهر في حياة المسلمين وباعد بين قلب المسلم وبين ربه، مع هذا التباعد المقصود بين قلب المسلم وبين ربه بنقف مع الغفلة وبنستكمل نتعلم. احنا تعلمنا اقسام الغفلة، والاسبوع ده من الاسبوع ده هنبتدي نتعلم ان شاء الله عن اعراض الغفلة، وبعد ما هنتعلم ان شاء الله اعراض الغفلة هنتعلم مخاطر الغفلة واسباب وعلاج والوقاية من الغفلة. بس بنبتدي الاول مع اعراض الغفلة على اساس ان كل واحد فينا يقيم نفسه مع نفسه، هل هذه الاعراض موجودة عندي ولا لا، هل أنا في غفلة؟ فلما لقي نفسي عندي 50% غفلة 70% غفلة، أقوم أقول لنفسي لا، ده أنا لازم بقى أعرف، عرفت الأعراض أعرف المخاطر وأعرف الوقاية وأعرف الأسباب والعلاج، وأبقى عندي يعني رغبة وإنترست أن أنا أهتم بهذا الموضوع، لأن فعلا أنا علامات الغفلة ملكتها في نفسي أو عرفتها في نفسي. ما هي بقى علامات الغفلة يا جماعة؟ علامات الغفلة، أول علامة من علامات الغفلة هي الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. يعني ايه الاعراض عن الله سبحانه وتعالى؟ الاعراض عن الله سبحانه وتعالى له شكلين. اول شكل او اول مظهر من مظاهر الاعراض عن الله هو الاعراض عن العبادات. يعني ايه الاعراض عن العبادات؟ يعني ان الانسان حين يقوم بالعبادات يقوم بالعبادات تأدية واجب، ده اذا قام بها. انا حقف مع العبادات، مع اول العبادات ومع اهم العبادات وهي الصلاة. ليه الصلاة هي اهم العبادات وابتدينا بها؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة هي الصلاة. معلش، الرسول صلى الله عليه وسلم تاني قال أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة هو الصلاة، فإن صلحت صلح الأمر كله، وإن فسدت فسد الأمر كله. فالمنطقة دي لازم تكون واضحة عند كل واحد فينا، الصلاة هي عماد الدين، فإذا صلاتك كانت صلاة صالحة إن شاء الله ما بعدها صالح كويس، وحكمت على أعمالك بالصلاح. وإذا فسدت صلاتك وإنت عندك زكاة أو عندك قراءة قرآن أو عندك كذا، يقول الحديث وإذا فسدت فسد الأمر كله. إذن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء وعليه صلاح الأمر كله أو فساد الأمر كله، دي أهمية الصلاة نمرة واحد. نمرة اتنين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كويس، إذن الصلاة هي ما تنهانا عن الفحشاء والمنكر في حياتنا. يعني إيه الفحشاء والمنكر؟ يعني كل حرام وكل منكر. يعني إذا كنت أنت بتصلي إن شاء الله كويس، فإذا أنت إن شاء الله بعيدة عن الحرام وبعيدة عن المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته فلا صلاة له. كويس، إذا ليه؟ لأنه قانون أنها تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جينا لقينا ناس بتصلي ولكنها لم تنتهي عن الفحشاء وعلى عن المنكر، لا عن الحرام ولا عن كل ما يغضب الله، لا بيعملوهم. يبقى إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له. إذن هذه هي أهمية الصلاة. إذن لما يكون عندك مشكلة في الصلاة أنت عندك مشكلة في الغفلة. كويس، ليه؟ لأنك أنت إذا عندك مشكلة في الصلاة فأنت عندك إعراض عن الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو حكم الصلاة؟ كويس، اللي بيغفل عن الصلاة، اللي بيغفل عن الصلاة نزل حكمه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الماعون الآية 4 و5 صفحة 602. سورة الماعون الآية 4 و5 صفحة 602 بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 602 بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا بقى نقف ونشوف أول كلمة ابتدى بيها ربنا سبحانه وتعالى. كويس، ربنا قال إيه؟ ويل للمصلين. إذن هنا توضيح لأهمية الصلاة. ان ربنا سبحانه وتعالى بيحط الويل وهو يعني اللوم والعقاب الشديد لمين؟ للمصلين اللي هم صفاتهم ايه؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. كويس، فاحنا هنيجي نقف هنا ونقول فويل للمصلين. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويل للمصلين، طب ما هم بيصلوا هم يا رب، طب ما انت سميتهم مصلين، طب ليه لهم ويل؟ كويس، ويلهم لانهم لا يقيمون الصلاه كويس اولا في اوقاتها، دي نمره واحد، الصلاه على اوقاتها. لو ربنا سبحانه وتعالى مش عايز الصلاه تبقى على اوقاتها كان ادانا خمس صلوات في اخر اليوم او خمس صلوات في اول اليوم وخلص، لكن الصلوات لها اوقات محدوده. كويس، فالذي لا يصلي الصلاه على وقتها كويس يعتبر من الذين هم عن صلاتهم ساهون، كويس غافلون ويؤخرونها عن وقتها، هذه الغفله عن الصلاه، دي نمره واحد. من يغفل عن الصلاه يغفل عن الله، لماذا؟ لان الصلاه تساوي الصلة مع الله سبحانه وتعالى. الساعة مثلا واحدة ونص يقوم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا قبلوا ربنا سبحانه وتعالى، نقوم احنا نقول لا مش دلوقتي، انا عندي حاجة اهم، انا مشغولة، انا تعبانة، انا مشدودة، انا عندي تليفون، انا اعرض عن الله، انت غافل على طول. يعني لازم كده مع الدين، الناس بتفتكر ان الدين ده يعني محاضرات طويلة، لا لا، الدين معادلات بسيطة جدا 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 لمن كان له قلب او عقل او عايز يفهم او عايز يمشي صح. اللي عايز يمشي صح الموضوع في منتهى البساطة وفي منتهى التحديد. كويس، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، دي واحدة. نمرة اتنين الذين هم يراؤون، يعني ايه بقى يراؤون؟ يعني بيؤدوا حركات الصلاة وبينطقوا بيها، لكن القلوب لا تعيش في الصلاة كويس، والأرواح لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة الفاتحة وحقيقة القرآن وحقيقة السجود وحقيقة الرجوع كويس. هم بيصلوا رياء للناس لا إخلاصا لله، وهم ساهون عن صلاتهم كأنهم لم يقيموا الصلاة. هو لما الشيخ بيقول إيه؟ بيقول قد قامت الصلاة، اللي بيتعمل ده مش إقامة للصلاة، عشان بس ان ما نبقاش احنا عايشين في وهم ايه اصلا اللي هينفعني يوم القيامه صلاتي، يعني بنم بلخبط بعمل بس معايا صلاتي بقى داخله بيها صالحه فتصلح ما بعدها. انت كنت بتقيم الصلاه؟ اسالي نفسك، مش مهم ابدا اي الناس التانيين خالص، اسالي نفسك. ليه؟ لان حسابك مع نفسك، لان الجنه لك والنار برضو لنفسك. فلازم الانسان يقف، هل كنا نقيم الصلاه ام نؤدي الصلاه؟ إقامة الصلاة لا تكون إلا باستحضار القلب. أقيم الصلاة يعني أنا دخلت الصلاة بصيت في الأرض عند موقع رجلي لقدام، استحضرت إن أنا دلوقتي واقفة مع ملك الملك. هل ملك الملك يستحق أن أعطيه كل التركيز اللي في الحياة؟ أولا لأنه ملك الملك، ثانيا لأني عبد فقير محتاج ذليل، يعني في أشد الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا لازم أركز كويس أساسا بعد معرفتي لله اللي هو أساس الإيمان ومن هو الله سبحانه وتعالى. وطبعا تبع أهمية اللقاءات بيكون التركيز، يعني ممكن تيجي الدرس متركزي 50%، ليه؟ ما احنا ممكن نسمعها على الانترنت يا ست، يا موجودة ما فيش مشكلة كويس، لكن ممكن تحضري درس تاني ما بيتسجلش تقومي تقولي لا ده أدي فيه تركيز أعلى، ليه؟ لأن ما فيش فرصة أن أنا أحضره تاني. ممكن بعد كده نيجي نلاقي لقاء مثلا مع المير بتاعت هيوستن، نقوم نقول لا لا المير بتاعت هيوستن ده لابد بقى من التركيز الجامد قوي قوي، يجي يقول لنا لا ده في لقاء بعديها مع الجوفرنر، لا الجوفرنر بقى كده نخلص بقى على طول بتاع ده، انا بقى هظبط كلامي، ده انا هكتب كل حرف وكلمه هيقولها وانا هقولها لانه ده لقاء محسوب عليا. طب كل هذه اللقاءات معلش يا جماعه عشان يعني نستفيد، لا تنفع ولا تضر ولا تغير اي شيء. حتى لو حضرت اللقاء والجوفرنر قال لك كل طلباتك هتتعمل ولفيتي كويس، هذا بشر وانتي بشر، لا يعلم الله ايه اللي هيحصل. اللقاء الوحيد الذي من الممكن ان تأتي منه نتيجة هو لقائك مع الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو من بيده الامر واليه يرجع الامر كله كويس، وليس يعني ومالك الملك والله، يعني سبحانه وتعالى انا الويب سايت بتاعتي كلها بتدور على ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرة بيقلك الا انت يا رب يا ارحم الراحمين. يوم ما جاء قبله بقى انا عارفة انا بقابل مين يا حبيبتي، كل لحظة كل دقيقة كل كلمة عايزة أركز قوي. أولا أرسل إلى الله رسالة الإخلاص فيعلم الله أني أعلم من هو الله سبحانه وتعالى. احترمت لقائي مع الله سبحانه وتعالى، أرسلت الرسالة صح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تدعي كويس يقولك الأول حمدي الله ومجدي الله واذكري أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ليه؟ عشان تفوقي، تعرف انت بتكلم الرحمن الرحيم القوي المتين القادر الواسع المجيد كله هو ده ربنا، فوقي بقى وانت بتكلمي ربنا. ده ليه؟ لان ده حق الله عليك. ودي نمره واحد. نمره اتنين تفوقي لانك وانت بتكلمي ربنا لان ده الامل الوحيد اللي ليك. اللقاء ده تخش الصلاه تسجدي تدعي كويس، اذا اراد تتغير الحياه، اذا لم يرد روحي كلمي الارض والطوب اللي عليها كله وعياطي ووقي واعملي اللي انت عايزاه وبيعي واشتري في نفسك وبيعي نفسك. لازم نيجي في مناطق ونتغير. لازم الصلاة لابد انها تكون بالنسبة لك حاجة كبيرة، وبعدين الصلاة لازم تكون بالنسبة لك حاجة بتحبيها عشان عايزة اقابل ربنا. اصلا ما اقدرش اشتكي للبني ادمين لان الشكوى لغير الله مذلة. نمرة واحد، لانه لا ينفع ولا يضر الا الله سبحانه وتعالى. اتنين، لان الشكوى لغير الله فضيحة. ثلاثة، كويس، لأن الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى إعلان أنك تشتكي الذي الرحيم إلى الذي لا يرحمه. ربنا اسمه الرحيم، راح تشتكي أقدار الله للبني أدمين اللي يقطعوك في الشارع. ومع الاحترام للبني أدمين في هذا الزمان عشان بس نكون في الواقع، ماليش حد أشتكي له إلا ربنا سبحانه وتعالى. أشتكي له فين؟ أشتكي له وأنا أقرب ما أكون إليه في السجود. إذن لابد أن تكون الصلاة دي أحب إلي من نفسي. ليه؟ لأني كل ساعتين بيجيلي حالة نفسية عايز أشتكي. طب أعمل إيه؟ أفضل طول النهار بقى فتح التليفون على الحبايب والقرايب؟ لا، أنا مش كده. أنا زي سيدنا يعقوب اللي ربنا استجاب لما قال له إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ابنه غاب 20 سنة 18 سنة قاعد يشتكي ربنا بس، فربنا رجع له ابنه ورجع له ابن التاني لأنه ما كانش يشتكي إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا تكون الشكوى إلا لمن بيده الأمر. إذا أنا بحب الصلاة وبحتاج الصلاة، يبقى يوم ما ركزت في الصلاة يبقى أنا أعرض عن الله سبحانه وتعالى مع سبق الإصرار والترصد. لأنك لو طلعتي من الصلاة اللي أنت ما كنتش مركزة فيها وجالك أي أمر دنيوي، جم كلموك قالولك إن العربية بتاعتك اختفت من الباركينج لوت، الله أكبر، ده انا هفضل اجري ليل ونهار علشان اشوف عربيه. طب انت عرفتي تركزي اهو، امال ليه ما كنتيش مركزه مع ربنا؟ لانه ما كانش فيه انترست لعمليه التركيز. شويه في الصلاه فتقع دي يا جماعه، لان الصلاه في الحياه انقاذ رحمه كبير جدا، وخصوصا في ايام الشدائد، ونحن نعيش في ايام شدائد جامده جدا. اللي مش عايز يدرك ايام الشدائد معلش ربنا معاه، هيدرك بس هيدرك متاخر قوي، مش هيلحق يظبط نفسه، هتبقى الشدة أقوى من قدرته. كويس؟ أيوة، حطي هنا حبيبتي. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فعشان كده اللي أنا عايزة أقوله أنك لابد أن تعيدي حساباتك نفسك مع الصلاة علشان ما تخدشيش فويل للمصلين. في بقيت بقى التفسير عشان تشوفي قد إيه ربنا سبحانه وتعالى الدين عند الله سبحانه وتعالى هو عبادات تؤدي إلى معاملات. فربنا هنا قال لك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون يعني يراؤوا الناس، بصلي الفرقه كلها واقفه وبتبصلي يلا نطول قوي ونقرا قران اكتر واسجد اكتر وننزل دمعتين بنراقي بقى. كويس، هنا الذين هم يراؤون بيعملوا حاجه تانية، ويمنعون الماعون. يعني ايه يمنعون الماعون؟ يعني يمنعوا المعونه، كويس، لمن يحتاج المعونه. كويس، اذا الانسان اللي صلاته اللي هي خشية من الله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، لما اجي اطلع من الصلاة كويس واكون سايقة العربية بتاعتي كويس في مناطق فيها ناس غلبانة وفقيرة واطفال واقفين بيشحتوا كويس، واجي اقول لنفسي انا بيبقى عندي اكل زيادة في البيت برميه كويس، يبقى انت تمنعي الماعون، روحي راجعي صلاتك على طول. اللي قلبه لا يتحرك حين يكون على صلة بالله في الصلاة وفي القرآن ويشوف المحتاج ويشوف المسكين، وقلبي الأول يتحرك، والله أستطيع أقوم، ما استطعتش ما عنديش قدرة أفردي كويس، بس قلبي يتحرك. زعلت قوي 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 على الأطفال، أطفال الشوارع، زعلت قوي قوي على الناس المساكين، زعلت، أنا زعلت جدا لما كان عندي القدرة وقفت ونزلت. لازم تعملي كده، والواحد مش عايز يقول انا ومش انا، لكن انا كتير جدا وما بقولش انا، لما اكون ماشيه والاقي الناس اللي بيكنسوا الشارع، كل واحد بيكنس الشارع افضل اقول للراجل
ربنا يخليك. عارفه يقول لي ايه؟ معايا 6-7 كمان الله يخ... ما ياخدش النفس وشوفي المسكين الفقير ما ياخدش. استني الله يخليك هجيب لك الـ6 اللي في الشارع كلهم. شوفي قد ايه بقوا الناس دول غلابه. فما ينفعش ان انت تكوني بتصلي كويس وعايشه تضلي نفسك وبس. ما ينفعش صلاتك فيها مشكله، لان ربنا هنا قال لك الماعون وهي المعونه كويس، يمنعون المعونه والبر والخير عن اخوانهم في البشريه، يمنعون المعونه عن عباد الله ولو كانوا يقيمون الصلاه حقا ما منعوا العون عن العباد. هذا هو محك العباده الصادقه المقبوله عند الله سبحانه وتعالى. ما نقعدش في المسجد وكله وكله ونخلص ونيجي طالعين نلاقي ناس غلابه، لا اصل انا رايحه النهارده اجيب لي ميك اب من سفوره ب$80 فما اقدرش اديهم. اسفه اسفه قوي قوي، يا ريت يا ريت والله، بس الميك اب بتاعي خلص وانت عارفه وضع الميك اب ما اقدرش يعني. شخصيه عامه بقى بعيد عنك بعيد عن السمعين كويس. فهنا يا ستي يعني في الحته دي في حته جميله جدا. هو ده الدين. الدين مش عبادات فقط. الدين ليه ربنا عمل لنا عبادات؟ عشان العبادات تتحول الى معاملات. انا في العبادات بتصل بالله سبحانه وتعالى. لما اتصلت بالله في الصلاه واستحضرت قدره الله واستحضرت فقري واحتياجي لله وخشيتي من الله وخوفي من الله سبحانه وتعالى وطلعت في دنيا الله سبحانه وتعالى ولقيت اللي محتاج وانا عندي قلت لا ما اقدرش ما اقدرش الله يخليك اي حاجه اي حاجه، ضميري بيأنبني مش عارف اروح، ما اقدرش اروح انا شفت ناس محتاجه. هو ده الدين، هو ده الدين الحقيقي. عشان كده ركزي معايا شويه عشان انا بدخل معاكي تدريجيا في عمق اكتر. لو واحد قرا بس الايه رقم 4 فويل للمصلين. الله، هو يا رب نصلي وتقول لنا ويل؟ مش معقول. طب ما دي الصلاه دي اعلى حاجه يعني في العبادات. لا، ربنا بيقول لك ويل للمصلين كويس اللي صلاتهم فيها والذين يمنعون الذين لم تحركهم صلاتهم الى العطاء، لم تحركهم صلاتهم الى حقيقه الدين. هو ده ربنا منزل الدين ليه؟ عشان يبقى فيه رحمه، عشان يبقى فيه محبه، عشان يبقى فيه تآخي، عشان يبقى فيه انسانيه، عشان يبقى فيه حسن خلق على الارض وخير. الدين بتاعنا مش كده، ودي مشكله الدين بتاعنا المسكين باهله المتخلفين الجهلاء. مشكلة الدين الإسلامي المسكين، المسكين أفضل دين على الأرض وآخر رسالة يبعتها ربنا للبشرية حتى تقوم يوم القيامة. ييجوا المسلمين المتخلفين منهم، المتخلفين ييجوا يضيعوا الرسالة تماما، يخلوا الناس لا عايزة تسمع إسلام ولا تمسك قرآن ولا تشوف مسلمين متخلفين. المسلمين إيه اللي وصلنا لكده؟ اللي وصلنا لكده ان محدش بيحاول يفهم القرآن، محدش بيعرف الرسالة. رسالة الإسلام هي رسالة الرحمة والمحبة والخير والمعونة لعباد الله، لعباد الله. ما بنقعدش نفرق، احنا ما بنفرقش، احنا ناس في قلوبنا خير. لما صلاتي كويس تتحرك في قلبي ولاقي طفل من اي دين ومن اي جنسية بيعيط في الشارع روح تبكي، لابد اروح اقول له تعالى مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟ في ايه؟ طب خد حاجه ولا اي حاجه ولا انت تايه ولا ليه؟ لان صلاتي وخشيتي من الله وصلتي بالله ده ديننا، ده ديننا وده اسلامنا. اللي عايز يفهمه صح ويبقى عنده رحمه ويبقى عنده انسانيه ويبقى عنده موده ويبقى عنده معونه لكل عباد الله وللبشريه فهو يعين الاسلام. اللي هيفرق بين البني ادمين ويقول لك لا دول مسلمين ودول مش مسلمين ودول كذا ودول كذا، انت تهدمي الاسلام والاسلام في رقبتك ليوم القيامه. مش عايزين نحور الدين، مش عايزين نحور الدين. كفايه لا نظلم الا ديننا وانفسنا وابنائنا، دول بقى اللي فواترهم تقيله قوي قوي لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، ولا نلوم الا انفسنا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول نوع من الاعراض عن الله وما ظهر الغفله. وانا وقفت معاكي في الصلاه عشان انقل معاكي عن الاعراض عن الله في الصوره الثانيه، وهو الاعراض والبورد مكتوب عندي الاعراض عن ذكر الله. الاعراض عن ذكر الله، ما هو اعلى ذكر الله؟ قراءه القران الكريم بتدبر وليس بالانغام، بالقلوب وبتطبيق القرآن. أقرأ الآية أطبقها، مش قادرة أطبقها أشوف لي حل مع الآية بس لازم أطبقها. هو ده القرآن نزل عشان يطبق، لأنه هدى وشفاء ورحمة، عشان برضو ما نخش القرآن ونعوجه. القرآن هو هدى وشفاء ورحمة للي يفهم الرسالة زي ما احنا هنقولها وحنكررها. إذن الإعراض عن ذكر الله هو الإعراض عن القرآن والتسبيح والاستغفار والتوبة. لما نكون احنا اسمنا مسلمين بالاسم كويس يعني شهادة الميلاد، ونيجي نعرض عن كل ده اعراض. يعني ايه اعراض؟ يعني تغافل. يعني ايه تغافل؟ انا ما عنديش وقت صراحه، مشغوله قوي الدنيا، يعني لغايه مناخيري مش قادره. كويس، ما يجراش اي حاجه، انت غافله. كويس، ما يجراش برضو حاجه، انت عارفه اني غافله وبتتغافلي. كويس، لكن بقى المشكله ان الاعراض عن ذكر الله ده خطر عظيم عليك. عشان كده انا بقول لك ايه، انا بقول لك اعراض الغفله. فانت شوفي بقى الاعراض اللي انا هديها لك دلوقتي عن الاعراض عن ذكر الله، الاعراض هل دي موجوده عندك ولا لا، عشان نعرف. اولا الاعراض عن ذكر الله، اول حاجه يساوي المعيشه الضنك. يعني ايه معيشه ضنك؟ معيشه ضنك يعني معيشه فيها مال وفيها عربيات وفيها اولاد وفيها زوج وفيها بيت، فيها كل حاجه، بس هي ضنك. ليه بقى ضنك؟ عشان نعرف ليه هي ضنك هنقرا من سورة طه الآية رقم 123 و124 صفحة 320. المصحف، المصاحف يا جماعة، كل صفحة هتقريها في القرآن هتاخدي 5000 حسنة. يعني أدعو الله أنكم ما تكونوش كلكم خلصين حسنات يعني من دلوقتي، ما حدش محتاج حسنات أساسا، يعني حتى حسنات مش محتاجين. برضو ما يجراش حاجة، برضو كويس. 320. طيب بسم صفحه 123 صفحه 320 الايه 123 و124 عشان نتعلم عن المعيشه الضنك، عشان يعني ويعلم الله اننا نعيش المعيشه الضنك. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. أنا بقيت قصة العميان دي ويوم القيامة ده في درس تاني. أنا دلوقتي عايزة أقرأ فإما يأتينكم مني هدى، طبعا اللي هو القرآن الكريم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق. الحمد لله، قانون بسيط جدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب إيه بقى شرح الآية دي هنا؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني هو في أمان من الضلال والشقاء. في منطقة بقى عايزة أوضحها لك، في منطقة الضلالة والشقاء. كويس، الشقاء ثمرة الضلالة ولو كان صاحبه غارقا في الملايين. يعني أنا عندي ملايين بس أنا في الضلال مثلا، يبقى أنا في شقاء على طول. من غير ما تقولي لي احكي لنا ليه وصلتي إلى الشقاء، إلى الشقاء، أقول لك طالما أني في ضلالة يساوي أنا في شقاء. ليه بقى؟ ليه الضلالة تؤدي إلى الشقاء؟ كويس، لأن الضلالة تساوي أنني أعيش كل متع الحياة بعيد عن قوانين الله سبحانه وتعالى. هذه هي الضلالة. كويس، الضلالة تؤدي إلى إيه؟ الضلالة تؤدي بسم الله الرحمن الرحيم إلى شقاوة في الدنيا وشقاوة في الآخرة. ليه؟ لأن الضلالة كويس بتخليكي تبقي ما عندكيش طريق واضح. يعني ايه ما عنديش طريق واحد واضح؟ دي حاجة مهمة جدا برضو، يعني الحمد لله رب اللي تعلمناها. لما بيبقى لك دين، لما بيبقى لك قرآن، بيبقى لك منهج. يعني ايه منهج؟ يعني مرجع. يعني ما يجي يقولوا لي مثلا البنت ممكن تتجوز اخوها، هم اقول لهم استنوا استنوا نشوف المرجع. طيب البنت ممكن تتجوز ابوها، نقوم نقول لهم شوف المرجع. ممكن ناكل خنزير، نشوف المرجع. ممكن نسكر عادي، نشوف المرجع. لابد ان يكون للانسان مرجع في حياته، اراجع قوانيني كلها، علاقتي مع جوزي انا قوامه ولا هو قوام، مع ان انا اللي بصرف وانا بشتغل، هو قاعد في البيت ما بيشتغلش ما بيقدمش حاجه، يبقى المفروض اكون انا قوامه. نفتح المرجع. الحمد لله. الانسان اللي في الضلاله لا مرجع له. ليه؟ لان الانسان اللي في الضلاله مرجعه هواه. ماذا جانا بقى يا ستي؟ انا بقى اللي بشتغل وانا اللي بجيب الفلوس وهو قاعد في البيت، كلمتي اللي هتمشي في البيت واللي مش عاجبه براحته. ده قانوني، ده قانوني. هل ده كان قانون ربنا؟ لا، مش قانون ربنا. انت في شقاء. الضلالة تساوي الشقاء. عشان يبقى عندنا يا جماعة إدراك للحياة، أبقى أنا واحدة بأدرك. كويس، ما شوفش واحدة في ضلالة شديدة جدا وأقول ياه ياه شفتي بتاع متاع الدنيا اللي عندها قد ايه، سعيدة سعادة فوق الخيال. لا يا حبيبتي، قانونك خاطئ. عرفتي منين ان قانوني؟ عرفت من ربنا اللي خلقها ورزقها ويعرف انها في الضلالة. عارف انها في الضلاله اذا هي في الشقاء. اي انواع الشقاء دي مش مشكلتك بقى. برضو في مناطق الشقاء وفي مناطق العطاء. احب اقولك على حاجه يعني علمتها لي الايام والليالي كويس. كل ما يكون السعة كبيرة جدا 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 في الماديات كبيرة قوي 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 بلا حدود كويس ولا يعلم إلا الله حلالها من حرامها تكون الشقاوة في أشكال عمر الإنسان ما يتخيلها. عمرك ما تتخيلي البيت ده إيه طبيعة المشكلة اللي جواه. لا يمكن هتعرفيها لأن ده ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ابتلاءات في منتهى العجب. هو ده بقى حكمة ربنا. تقومي تقولي ما باينش حاجة خالص ما أنا شايفة أي حاجة يكون شقاء. لا يا حبيبتي في شقاء وفي شقاء شديد جدا. ليه؟ لأن في ضلالة. طالما في ضلالة يبقى في شقاء. يبقى قبل ما تقعدي تقيمي الناس وتبتدي تقولي هذا وهذا وهذا كويس ودي سعيدة ودي مش سعيدة والكلام ده كله دوري الأول في ضلالة ولا ما فيش ضلالة كويس. إذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان حين يضل عن الله سبحانه وتعالى بيتخبط في الحيرة وفي القلق وفي الاضطراب كويس وهو ده عين الشقاء. مش عارفين نعمل ايه متلخبطين خالص. في ناس بيقولوا لنا نتدين شويه في ناس بيقولوا لنا لا خلينا دلوقتي نبقى اب تو ديت ونتحرك لمنطقه اخرى في ناس بيقولوا لنا في ناس بيقولوا لنا ساعات بنعمل كده وساعات بنعمل كده وساعات بنعمل حيره حيره وقلق واضطراب. هو ده عين الشقاء. عين الشقاء هو الحيره والاضطراب والتخبط كويس. بس ليه بقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كويس. ايه هي بقى المعيشه الضنكا دي؟ المعيشه الضنكا دي يا جماعه هي الحياه التي في فيها انقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان الى الله. يعني قضيه اساسيه للصغير والكبير كويس. اذا ما خدتيش قوانين القران الكريم اساس لادراك عقلك هتشقي كثيرا جدا في الحياه القادمه. لابد تاخدي القران كقوانين. ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. هو ربنا قال كده عمل قانون كده ان بالذكر تطمئن القلوب. طب يا ربي احنا معرضين عن الذكر بس احنا عندنا اطمئنان. لا انت ما عندكيش اي اطمئنان حقيقه ما عندكيش اي اطمئنان. انت عندك حيره وعندك قلق وعندك اضطراب وكل ما بتزيد الماديات بتحتاري اكتر وبتخافي اكتر من قريب منك ومن قريب قوي ومن البعيد شويه وطول الوقت الدور شغال بكده. لكن بنحط الماسك وبنركب العربيات وبنرفع راسنا وبنهز سلسله المفاتيح وبنطلع الكريدت ومحدش يعرف عني حاجه ومحدش يقرب مني كويس. لا الحياه مش كده الدور مش كده. من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنك الحيرة والقلق والشك والحرص والحذر. لما بتيجي بقى المناطق تزيد قوي قوي يبتدي الحرص والحذر يشتغل بين الرجل ومراته شخصيا طول الوقت هي مرعوبة لا يتجوز عليها. انا شفت ده واقعيا. ناس فوق 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 كل شغلتها عند الدكتور النفساني. ليه؟ خايفة من السكرتيرة. نغير السكرتيرة نجيب سكرتير كده بالظبط. جبنا السكرتير. لا السكرتير لما بيجي يروح بتيجي مراته عشان تاخده وبتخش بتقعد جنبه وبتعمل لي خطر في المكتب. طب انت دول وقت عينك على المكتب؟ اه عيني على المكتب وبتابع المكتب وبتابع اللي في المكتب وبتابع اللي في النادي وبتابع اللي في المصيف. ايه ده ايه ده على كل اللي عندكم ده كله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ويزيد ربنا ويدي جميع المسلمين. لا نقعد نعرف نقعد نص ساعة في هدوء نفسي طول النهار حيرة واضطراب. بعدين هو يجي ويشتكي منها وقلقانة وفطحاني وتيجي المكتب تكلم السكرتيرة من ورايا مقللة وضعي الاجتماعي مش ممكن. ايه الواحد قرف منها ومن جدانها ومن كذا. ايه ده كل ده ليه؟ عشان ده الحرص والحذر. فلوس زادت قوي 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 فلوس بقت كتيرة قوي مش عارفين يعملوا. كل واحد خايف من التاني وكل واحد مرعوب من التاني. ما هو ده بقى الاعراض عن ذكر الله. خش بقى في المناطق دي كويس. بسم الله الرحمن. لا في ثقة ولا في توكل ولا في محبة ولا في حاجة مهمة جدا. أنا شفت ده في الواقع. السفر بتترص شغالين واقفين والطباخ موجود والقلوب بعيد عنك. ناس عمالة تبص لبعضها كله شايل من التاني قوي قوي تعرفيش تحط يدك في الأكل. إيه ده كل ده عشان الدنيا زادت؟ يا ريتهم كانوا يعني كنا ترابيزة صغيرة ولقمتين أكل بس نبقى عارفين ناكل. احنا مش عارفين ناكل من التنشن عمالة تبص هنا تهدي شوية تبص هنا تهديها شوية. العيال متحوطين بين الاتنين. كل ده عشان ربنا زود؟ لا مش عشان ربنا زود. عشان احنا اعرضنا عن ذكر الله حقيقة. حقيقة الناس دي عندها حجابات وبتروح العمرة وبتروح الحج عشان بس نبقى عارفين الدور كله خارجيا تمام التمام. مشكلة في القلوب الحقيقية. كويس. ومن أعرض عن ذكري يعني انقطع عن الاتصال بي، فأنا قلتلك هي دي المعيشة الضنك. ليه بقى؟ لأن المعيشة الضنك زي ما بتقولك كويس بعيدة عن الطمأنينة. طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. يوم ما يكون عندك طمأنينة تلاقي اليوم 3 أيام تعملي فيه كمية شغل، تعملي فيه كمية قرآن، تعملي فيه كمية أعمال صالحة، تلاقي أن الطمأنينة هي دي قضية الحياة. أنت تعرفي تصلي من غير طمأنينة ولا ربع صلاة، ومهما مثلت أنك بتصلي. لما يكون جوزك يعني عامل معك خناقة كبيرة قوي، أو حد من ولادك يعني في متاهات الزمان، ودخلت تصلي، هتعرفي تصلي؟ مستحيل تصلي، مستحيل. ده طبيعة الإنسان. عشان تعود الطمأنينة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أني أعرف أن الطمأنينة من الله سبحانه. يوم ما أكون مطمئنة وهادية وعندي راحة بال، يا سلام، أصلي وأقرأ قرآن وأعود وأعمل أعمال خير وكله في بركة في عمري، في بركة في وقتي، لأن في طمأنينة. جات الطمأنينة منين؟ جات من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أنك تعرفي أنك حين تبحثي عن الحياة خلي بالك من منطقة الإعراض عن الله، لأن الإعراض عن ذكر الله هو الغفلة. حديكي بقى هنا ما هو أخطر كويس في مناطق الغفلة. ليه إحنا بنقول كده؟ عشان تراجعي صلاتك، رجعيها كويس جدا جدا. اوعي تظلمي نفسك في الصلاة، وهي الصلاة، الصلاة يعني الصلاة. ما تظلميش نفسك بيها. ليه؟ لأنك تدريجيا لما هتعرجي عن الصلاة هتعرجي عن القرآن على طول. ده ستيب نمبر 2. يعني الصلاة دايما عند المسلمين فرض، فيبقى الحركة لها أثر. ما أقدرش ما صليش، لكن ممكن ما أقراش قرآن النهاردة. لكن لما بتجي بقى ألخبط شوية في الصلاة أنسي القرآن، والقرآن لا يعلم به حقيقة على الأرض دلوقتي إلا الله سبحانه وتعالى. الخطورة بقى في الغفلة، عشان بس إيه ندرك يا جماعة حجم خطورة الغفلة كويس، في الآية اللي جاية دي. الآية اللي جاية دي الآية رقم 36 من سورة الزخرف. كويس، أنا عايزاكي تقريها وتراجعي طول ما احنا قاعدين في الدرس ده. عايزاكي تمرري شريط نفسك، تقولي هو أنا من دول؟ هو أنا بعمل كده؟ إيه حكايتي مع نفسي؟ عشان تبقي ربنا فعلا بيحبك إنك بتستفيدي كويس من اللي احنا بنتعلمه. سورة الزخرف، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 36. أنا هقول لك صفحة 491، سوري 492، 492. هنقرأ الآية رقم صفحة 492، هنقرأ الآية رقم 36 و37. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. صدق الله العظيم. أنا مش هفصل لك ده كله، أنا بس بمشيك شوية في القرآن في المناطق دي، لكن أنا كل آيات بنقراها أخد نصها في درس ونصها في درس التاني تبع الدرس. الآية اللي عندنا هي مؤيتين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. بس عشان إيه؟ إحنا كنا في ذكر الله اللي هو ذكر الرحمن، اللي هو الصلاة، اللي هو القرآن، اللي هو التسبيح، اللي هو الاستغفار، اللي هو الأمانة، كل حاجة تتصل، الدعاء اللي هو الدعاء كويس، كل ده حطينه على جنب شوية باختيارك. انت اعرضتي هنا، نازل عليه نازل قرار قرآني. ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. انا عايز اقف معاك في الآية دي عشان ايه كل واحد يعني يحسب معي يعني ايه يعشو كويس، عشان نبقى عارفين. العشاء هو ضعف البصر عن الرؤية، انما كلمة العشي ده كويس او العشاء كويس بتيجي دايما ايه لما احنا قاعدين كده بيروحوا فاتحين لك ضوء ساطع قوي في عينيكي، تقومي تقولي مش شايفة مش شايفة النور نور قوي عليا، عشان كده دايما يشتغل بالليل لما تكوني سايقه بالليل ويكون في فوانيس نور قويه، تقومي تقولي فوانيس النور ضربه في عيني مش عارفه اشوف، ما بشوفش بالليل كويس. هو ده اسمه العشاء الليلي عاده، ده احد الامراض يعني متعلقه بفيتامين ايه كويس. فاذا العشاء يكون بسم الله الرحمن الرحيم عند دخول الظلام وضعف العين عن التباين خلال الظلام، وقد يكون لمرض زي ما بقولك في مرض اسمه العشاء الليلي. المقصود هنا ايه بقى؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يعرض باختيار، ما عنديش وقت، ما تيجي تقعدي معانا كده ساعه، لا 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 ما عنديش وقت الله يخليك، طيب تيجي كده مثلا نروح مثلا نسبع، لا ما عنديش وقت، طيب شويه ما عنديش وقت، ما عندكيش اي وقت لاي حاجه تتعلق بالله، ما عنديش وقت، يبقى انا عرفتك انت معاكي شطار خلصتي. ليه؟ لان الايه هي ومن يعش عن ذكر الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الضمير، في الضمير، يعني ايه؟ يعني زي ما بقولك ماشيين كده ولقينا شويه ناس غلابه مساكين اطفال خصوصا، ما تقفي بس نديهم حاجه ولا حاجه يا ستي، بعدين نبقى نبعت الراجل يديهم، يلا دلوقتي خلينا ماشيين احنا عندنا القعده اللي احنا رايحينها، ما تقعديش تنكدي علينا نخش بقى بؤس وفقر ونعيط، بعدين كل ده بعدين، خليني في الهاي مود ده، انا عبلت ما وصلت للهاي مود ده كنت تعبت قوي، دفعت كتير يعني في الهاي مود ده. من يعشو عن ذكر الرحمن، لاني لو بخاف من ربنا ما اقدرش اقولك مش هقدر اروح في حته غير لما العيال دي نشوف لها صرف اي حاجه كويس. هنا بقى ومن يعشو عن ذكر الرحمن قضت مشيئه الله، ان هناك قانون قراني اذا اعرضتي عن الله فلك شيطان يلازمك. يعني ايه بقى يلازمك؟ بسم الله نقيد، نقيد يعني متأيد معاك، يعني لا يمكن تسيب الشيطان، انت والشيطان واحد، هو القرين بتاعك كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه القرين بقى يعمل لك ايه؟ يوسوس لك السوء على طول، لانه ده الشيطان كويس. وظيفة قرناء السوء ان يصدوهم عن سبيل الله، وانهم لا يصدونهم عن السبيل كويس. يعني ايه يصدونهم؟ ما تيجي تقول لها مثلا عايزه اروح مثلا المسجد كده في قاعده بتبقى كويسه برضه الواحد، يا ستي كله في الانترنت وقلفت، يعني هي كانت عالمه، ما بلاش وجع دماغ بقى، خلينا نسمع من العلماء، العلماء كويسين، لكن مجتهدة كده ونسى نفسها، معلش كويس مفيش اي مش نو بروبلم، مفرقش معايا نهائي الحمد لله يا رب كويس. تقول لها بس برضو بتبقى القعدة كده ودخلت المسجد ودي بيوت الرحمن وتحفهم الملائكة الى السماء، الواحد بيغسل نفسه، واحد بعدين بتقعدي مع ناس ما تعرفيهاش، مش ناس متنشية ومحضرة نفسها ومحضرة هدومها وجزامها وشنطها واكلها، قاعدة كلها قرف وتمثيل، لا انا عايزة اخش على طبيعتي، ناس لا تعرفني ولا اعرفها احبها في الله وتحبني في الله، يتحرك قلبي مش يتحرك فستاني وشنطتي وجزمتي، لا يا حبيبتي انا لسه فيا قلب، لسه عندي واحد قلب جوه بيشتغل عايز اخليه عايش، مش هقدر اموته اكتر ما هو مات. تقوم تقولك بقولك ايه شغل الدروشة بقى ده، انت هتخشلنا في الدروشة في امريكا ولا ايه؟ فاقفل بقى مع الاعتذار يعني عشان بقالي مدة بعيد كويس. فاذا هنا وانهم لا يصدونهم، لا 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 سيبك من الكلام ده، انا سي دي جميل، في شيخ متوسط لطيف ظريف يعني بيخلي الامور كلها بسيطة جدا، ما بيقعدش يعقد الامور كلها، هنسمعه في العربية واحنا قاعدين، هنروح على القعدة بتاعتنا كده، انت بقيتي مهتدية زيهم بالظبط. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، انا ما ضيعتكيش، هم في دين واحنا في دين، هم في مجلس واحنا في مجلس، هو انت كنت دخلتي بيت الله؟ هو انت كنت صليتي مع ناس يجمعنا يجمعك بهم الحب في الله؟ هو انت كانت نيتك ان تكون الملائكة الى السماء؟ كل واحد ونيته. الاشكال في قرناء السوء انهم لما يلاقوا انسان لسه فيه شوية خير يشتغلوا على شوية الخير اللي فيه بمنطقة ايه؟ بمنطقة وانهم لا يصدونهم ويحسبون انهم مهتدون. عايزة دين هجيب لك الدين اللي انت عايزة، هريحك قوي، ضميرك مش هيأنبك من ناحية ربنا، بس الفرق والمساجد والشغل ده بعدين عنه تماما، هو ده بقى، هو ده قرين السوء. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم وإنهم لا يصدونهم، العملية مستمرة مستمرة. ليه؟ لأن اللي أعرض عن ذكر الله أعرض باختياره، أنت عقلك جواكي، يعني هي قعدة المسجد، المسجد ما قلناش مين اللي بيتكلم في المسجد ولا مين جوه المسجد، دخول بيت الله سبحانه وتعالى، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، الملائكه اللي بتحفنا الى السماء، الاخلاص لله من ناس ما تعرفش بعضها، الحب في الله، أنا بحب المسجد لأنه بيت الله أولا وأخيرا، ثم لأني أقابل ناس دخلت إلى المسجد حبا في الله سبحانه وتعالى يجمعني بهم الحب في الله، أبقى على منابر من نور يوم القيامة يغبطني الصديقين والصالحون في أمريكا. في ايه يديهولي ربنا اكتر من كده؟ الف حمد والف شكر لك يا رب، يديم علينا يا رب نعمة المساجد. قادر يا كريم يا رب تفضل مفتوحة ومحمية برحمتك يا رب العالمين. ازاي يعيش الانسان في امريكا من غير قاعدة مسجد؟ ازاي يعيش؟ ايه ولا لك اي قيمة، ولا لك اي قيمة لو بتمتلكي قصر في ريفر اوكس وعندك 300 مليون. انت مسلمة بطولك لا تساوي شيء، عشان بس يعني تبقى قضية. انت بالمجموعة، نحن بنا مش بنفسنا، عشان يبقى الانسان بس فاهم. مش تقولك لا 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 انا ماليش دعوه بدول، ماليش دعوه ماليش دعوه يا حبيبتي بتوع المسجد والمسجد والمحجبات والقعده والسيستم ده، لا 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 ابعديني عنه. احنا هنقعد في بيتنا في القصر بتاعنا، نجيب 3-4 من حبايبنا ونغني ونرقص، وبعدين نقرا شويه قران وناكل ونعمل شوينج اوف بجميع انواع الشوينج اوف ونروح، ويحسبون انهم مهتدون. هنا بقى ربنا بيرد عليهم: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بئس القرين، يا ريتني اللي بيني وبينك زي بين الشرق والغرب، ضيعتيني ضيعتيني، كنت بئس من عرفت. طب ما انت قريتي قرآن، بس كنت بتقري قرآن في المسجد؟ كنت بتفهمي معانيه؟ كنت بتقعدي مع اللي بيحبوك في الله؟ ولا كنا ساحبين الدين على الشوينج اوف؟ كل انسان مسؤول. انا ما اعرفش حاجه. ننقل بعد كده على منطقه مهمه جدا عايزه اقولها ان شاء الله. كويس، قبل ما اقول القصه اللطيفه بتاعه النهارده، جايبه لكم قصه لطيفه قوي عشان الظروف، يعني محتاجين انتوا في تحت ضغط عالي قوي، فلابد اخدكم في الاتجاه المضاد على طول، والا هتحصل حاجات يعني. فعندنا قصه لطيفه جدا تخفف عن ظروف حياتنا القاسيه جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه اقف معاكي دلوقتي قبل ما كملك عن اعراض الاعراض عن الله سبحانه وتعالى والغفلة، عايزة اقفلك مع منطقة الحالة النفسية للغافل عشان تعرضي نفسك عليها، عشان لما تلاقي عندك الحالة النفسية بتاعت الغافل دي تقولي لازم عشان انا بحب نفسي بلبسها وبأكلها وبشربها وبجيب لها احسن حاجة، كل ده انا ظلمها ظلم عظيم قوي، مش موصلاها بمركز الطمأنينة. انا ظلمه نفسي، مش عايزه اظلمها، حرام اظلمها، لان انا ظلمها في الدنيا وبعدين هضيعها بعد كده لا نهائيا. حرام حرام اظلم نفسي لان نفسك امانه. شوفي بقى الاعراض النفسيه للغافل. اول عرض للغافل عن الله سبحانه وتعالى: الضيق في الصدر والضجر وكثره الشكوى، كويس، ورفض الحياه. على طول متضايقين ومشدودين ومش عاجبنا ومش هو، وضيقه الدنيا ضيقه معايا قوي، انا مش في حاله كويسه خالص. ده اول عرض. العرض ده موجود في سوره الانعام في الايه رقم 124، عشان نشوف قد ايه يا جماعه ان القران فيه كل شيء. القران هو كل الحياه، كويس. لم يترك الله، لم يتركنا الله لمصدر غير القران. سوره الانعام الايه رقم 124، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، 143، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت الآية 124، أيوة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، سوري الآية رقم 125، 125 صفحة 144، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. أنا عايزك بقى تقفي مع المنطقة دي، كويس. هنا معنى هذه الآية: من يقدر له الله الهداية لمن يعلم الله أنه يرغب في الهداية، عشان ما تجيش الناس تقولك في ناس ربنا كتب عليها الهداية وفي ناس ربنا كتب عليها الضلالة. طب هي ذنبها إيه بقى؟ لا يا حبيبتي، ربنا يقدر الهداية لمن يرغب في الهداية. ربنا يعلم قلبك جواه ايه بالضبط. جواه هداية صدقة هيفتح لك طريق الهداية، كويس، ويديكي على قدر رغبتك في الهداية، كويس. واما من بسم الله الرحمن الرحيم يعلم الله في نفسه انه عايز غفلة، السيستم ده الصراحة مش عايزة. كويس، انت مش عايزة السيستم ده وبتتغفل عنه، كويس، يقدر الله لك الضلال، مش هتمشي في السكة دي، مش هتمشي في السكة دي. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ربنا عايز يضلك؟ لا، عشان ربنا علم منك من جواكي ان انت مش مخلصة في المنطقة. انت بتقولي بلسانك بحب الدين، بحب ربنا، عايز ربنا، عايز كل حاجة، انما من جوا جوه مفيش، فيروح ربنا محوتك يقولك لا، السكة دي انت ما كنتي صادقة فيها. يبقى الاشكال عند ربنا ولا الاشكال عندي؟ يبقى الاشكال عندي، الاشكال عند حقيقتي اللي انا لازم اعرفها عن نفسي واكون واقعية مع نفسي. الاقي نفسي في سكة الضلالة اقول لنفسي اه منى، ما ده السيستم اللي عاجبك، هتمثلي مثلي على الناس كلها، لكن لا هتمثلي على ربنا ولا هتمثلي على الناس. هي دي الحته اللي بتعجبك، قاعده وترويق ونم ونميمه وغنى ورقص، ده اللي انت عايزاه. ما تقوليش بقى ربنا ضلني وهداها، لا، ربنا حط كل واحد في المكان اللي يعلم الله انه يستحقه. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يعني ايه يشرح صدره للاسلام؟ يعني يستقبله بسهوله بيسر. يعني لما اجي اقول لك ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء، تقولي لي بدل من ربنا، يبقى اكيد القانون ده فيه خير. وانا بصراحه يعني كنت متعلمه في حياتي انهم ايكوال زي بعض، لكن طالما انك انت علمتيني ان ده قانون الله سبحانه وتعالى، ده ربنا رايد بيا هداية. عمل ايه فيها؟ ايه لما جت القوانين دخلها على نفسيتي باليسر، ما عدتش بقى عاند وكابر وليه، اديني اثباتات افهم بعقلي قبل افهم بقلبي. لازم عقلي يقبل؟ لا عمر عقلك هيقبل ولا يفهم، لانك ليس مكتوب لك الهداية اساسا. مع الف سلامة، خليك في سكتك، نقص من نقص لنفسك. كويس، فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره. يعني ايه يشرح صدره؟ يعني يستقبل الاسلام في يسر ويتفاعل معاه. اقوم اجي بعد شهرين اقول لك اسكتي، لما قلتي لي الرجال قوامون على النساء، تصوري هديت اللعب شويه في البيت، لقيت الدنيا هديت خالص، ولقيت ان انا لما برمي المسؤوليه كلها على جوزي بيبقى احسن لي بكتير. لا بقيت بحسب اللي داخل ولا اللي خارج ولا دقق ولا حاجه، هي دي مسؤوليته. ده الرجال قوامون على النساء دي حاجه جميله جدا، انا يديني مبلغ من المال وانا اصرف اللي انا عايزاه ويشيل هو الهم، يوم ما يتقطع الرزق مسؤوليته مش مسؤوليتي. ياه، ده انا شوفي بقى كل دي علامات هدايه. الاول تقبلت، وبعدين شفت ان ده الخير، حبيته بقى، قلت له كويس قوي، اديني بقى في القوانين تاني، انا همشي معاك في القوانين. ده لما ربنا سبحانه وتعالى كويس يريد ان يهدي. هذا ليه؟ لانه عارف ان الشخصية دي فيها نوع من الهداية، بس الطريق مش واضح، ففتح لها الطريق فمشيت فيه. يشرح صدره للإسلام، كويس، يطمئن بيه ويستريح له. أقولك أنا بستريح والله، أول ما تجيبيني المراجع من عند ربنا وبستحش بقي صراحة، بدل من عند ربنا، والدنيا ماشية وبقت كويسة والحمد لله، السكة دي كويس. ومن يرد أن يضله، بين بقى من يضله؟ كويس، اللي ربنا يعلم منه أنه مش عايز السيستم، بس ايه بيمثل. فاللي بيقى عايز مش عايز السيستم لا يرغب في الهدايه، كويس، يعمل عليه ايه بقى؟ ربنا يغلق عليه فطرته. يعني ايه يغلق عليه فطرته؟ الفطره بطبيعتها بتتجه الى الحق والى قوانين الله. ربنا علم من على هذا الشخص ان هو ملوش رغبه قوي في الدور، ربنا قفل عليه الفطره. دي اخطر واوحش واسوأ عقاب لنفس بشريه على الارض. اسمك مسلمه، كويس، ومع هذا فطرتك اتقفلت عليك. ليه بس يا رب فطرتي اتقفلت؟ ليه يا رب قفلتلي فطرتي؟ لا لا لا، ربنا ما قفلكيش فطرتك. ليه يا رب لما باجي اقرا القران بلاقي نفسيتك يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يسعد في السماء؟ ضيقا حرجا يعني مشدوده قوي، عندي ضيق صدر، باجي اقرا القران 3 4 صفحات مش فاهمه حاجه وكده، وصعب قوي قوي. لا صعب قوي قوي دلوقتي، معلش خلي ده بعدين شويه، شويه موسيقى الله يخليك، بس ترويح عن النفس حبتين، اه مش قادره. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ضيق نفس وكربه في الصدر، كويس، وضعف. تقول لك فعلا انا عندي شد، عندي شد، اما بيقعدوا يشدوا في الدين ويتكلموا عن الدين وكده بتشد قوي قوي، ما بقدرش اكمل الكلام ده. طبعا احنا لسه بنتكلم في كلام عادي، بنتكلم في الجنه، احنا ما دخلناش مع الاخت على اي عقاب ولا حاجه خالص، ده بنتكلم يعني في الجزاء، في الثواب، في حاجه. لا، القضيه دي ده مين بقى؟ ده شغل ربنا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى سماء. لك روحي بتطلع، اتضايقت قوي، المجلس ده شد عليا قوي، أنا مش قادرة حبيبتي، مش قادرة، معلش تعالي حبيبتي مثلا اتحجبي. لا، بتخنق الله يخليك، أول ما بيلف على رقبتي، طب لف فيه من ورا؟ لا لا، ما بيتلف من ورا بيعمل لي صداع،
طب لا بقى. يبقى باي باي، يبقى انت اخت باي باي وفي سلامة الله.
بس انت عندك مشكلة قوي يعني يا اختي الحبيبة، علش يا جماعة الكلام ده الانسان يعني ياخده بعقل مهم جدا. ليه تاخديه بعقل؟ مهم جدا لكي ولحبايبك ولولادك، لان الجيل الجديد كتير قوي يصعد صدره الى السماء للأسف الشديد، لأن البنية الإيمانية الحقيقية ضعيفة جدا. عشان بس نكون واقعيين، إذا أنت عايزة بناتك اللي بيكبروا في أمريكا أو أولادك، كويس أنا بتكلم على البنات لأن أنا عندي بنات، كويس معرفش الأولاد، الأولاد لهم أب بقى يقعد معاهم يهتم بيهم، دي مسؤولية الأب. ما هو الأولاد أصعب، بس الأولاد معلش هو الأولاد، أنا بتكلم عن البنات لأن البنات لما يكبروا هتبقى دي مسؤولية الأم، لكن الأولاد مسؤولية الأب، ده شيء واضح في مناطق الدين وكذا. أنه على الأقل هيقضوا في إيده ورايح المسجد، أقل حاجة مسؤولية الأب، ما يروحش المسجد ويسيب ابنه قاعد يلعب في الآيفون ويعمل جيمز، ده حرام. كويس عشان بس نبقى دي الأمانات، دي الأمانات والمسؤوليات. احنا بنتكلم النهاردة عن ان انا لو عندي بنت ما جوش انا اقول لك الحمد لله انا صدري منشرح وبقعد مع القرآن وكده. طيب وفين بنتك حبيبتي؟ لا لما جيت اعلمها القرآن لقيتها بتتشد وبتشدني وبنتخانق وبنتنرفز، فقلت لا مش عايزين شد في البيت، روحي اقعدي مع الايفون بتاعك وانا هقعد مع التليفون بتاعي. انت لم تؤدي اماناتك ابدا، والبنت دي طالعه في رقبتك يوم القيامه. عشان بس نكون بنتعلم من دي مشكلتك. جبتيها امريكا؟ جبتيها للسعه؟ جبتيها للبيوت والعربيات؟ جبتيها للهدوم واللبس وللسيل؟ اوكي براحتك، بس بقى الجزء الاخر منها مسؤوليتك، مش هتطلع منك ابدا. فبدال ما تقعدي في الوهم وتفضلي برضو انت تلعبي في الايفون وفي الواتس اب وفي كل ده، بصي على بناتك، بصي على انهم جزء منك. انت مش الجزء الصالح اللي بيقعد في المسجد لا لا، ده نصك، النص التاني كتاكيت بناتك. اذا النص التاني مضروب قد يكون اقوى منك، دول اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او واحدة بعيد قوي، واحدة بس بعيد قوي تطيرك كلك، لانها كانت اماناتك جبتيها على بلاد من الصعب فيها الدين، ما فيش فيها مجتمعات مسلمة صح، ما فيش فيها أخوة مسلمة صح، ما فيش مجتمعات بتحب بعضيها وتعطف على بعضيها وندلل على بعضينا، ما فيش. أوكي تبقى مسؤوليتك لوحدك. عشان بس نبقى بنستفيد من الدرس، أنا كتير أشوف أمهات بيقعدوا يصلوا وبناتهم قاعدين تحت ما بيصلوش. طب ليه بنتك ما بتصليش يا ستي؟ بس أنا صليت. لا ما تصليش من غير بنتك، ما تصليش من غير بنتي، بنتي قبلية خش تصلي. تقول لي لا حول الله وانا مش هصلي جنبك، خلينا قاعدين بقى احنا الاثنين فرجه بقى اللي رايح واللي جاي، هتقوم تصلي زي الالف وتعرف ان الصلاه اساسيه عند ماما، بعد شويه هتحب الصلاه وهتبقى بنت كويسه وهتريحك وهتحمدي ربنا انك تعبتي معاها شويه لغايه ما عملتي ايه، اديتيها حقها عندك. ده حق، انت ما بتديهاش حاجه زياده، لا لا ده حقها، حقها في بلاد زي دي انك تعلميها دينها وانك تضبطيها في الصلاة وانها تحب الصلاة وتنتظم على الصلاة. بعد ما موت ملهاش غير الصلاة بس، ملهاش حاجة تانية، لا ينفعها جوز ولا ينفعها فلوس ولا ينفعها شهادات في هذه البلاد وفي كل بلاد الله وفي كل الحياة، لا ينفعها الا الصلاة الصحيحة. ولما تصلي تدعي في السجود، وقعد جنبها ولا ادعي يا ماما سيبيني، لا هتدعي، اقعد اعتادي الدعاء. لما تشتغلي مع بنتك كده سنة وسنتين، بعد شوية تلاقيها بتصلي وبتدعي، قدت أمانتي، تنجح تسقط، تطلع الأولى تطلعش الأولى، تتجوز ما تتجوز، مش قضيتي، أقدر لله وتمضي، إنما الروح دي هتطلع روح صح، لأني مسؤولة عنها، لأني مش عايزة أظلمها. أبقى أنا بظلمها كل الظلم، الناس تجيب لبس وتجيب عربيات وتجيب 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 وما تعلمش الباب أولادهم الصلاة، إيه ده؟ ايه الظلم ده؟ لانه اصعب حاجه انك تعلمي الدين، اسهل حاجه ان اخدها المولى ولا اروح اشتري اللي انت عايزاه بالكريدت، خلصت نفسي البيت بقت بتتنطط على الارض بحبك يا ماما بحبك يا ماما. لا يا حبيبتي انت مش بنتي عشان اشتري لك هدوم هتتكسي هتتكسي تحت اي ظرف، انت بنتي عشان اعلمك الدين، لاني هتسال عنك يوم القيامه، ولاني معلش برضو يا جماعه عشان نحرك الامومه اللي بتموت في القلوب، اسيبها لمين من بعديه الا ربنا؟ أسيبها لمين؟ لهذا الزمان؟ ولا أسيبها لزوج من الأزواج الصالحين فيها؟ لسه الزمن اللي جاي بقى الجوازات الميكس بقى اللي كلها ضياع بقى اللي جاية، لسه أسيب بنتي لمين لو كنت بحبها؟ أسيب لها ربنا سبحانه وتعالى؟ لا حبيبتي لك ربنا، تروح الدنيا وتيجي الدنيا وأنا موت ومالكيش حد في أمريكا تقولي لا لي ربنا سبحانه وتعالى. كويس، انا هقف هنا لان معايا قصه هتاخد وقت شويه ان شاء الله، ولسه مع الغفله والاعراض عن. وهكذا تزوجنا منذ 30 سنه وجبنا 5 ابناء، والكبير بقى شاب واتجوزه. وكان زوجي خلال رحلتنا معا شديد العصبيه، متقلب المزاج، كثير الخطا الاعتذار. كان زوجي متقلب المزاج، كثير الخطا، قليل الاعتذار، مفيش ترضيه. كنت دايما بتغاضى وبتسامح حفاظا عليه وعلى بيتي وعلى اولادي الخمسه. وخلال رحله السنين توسع زوجي في التجاره وتحسن مركزه المالي كثيرا، وكبر الابناء، وجنينا اول ثمار الفرحه بزواج اكبر الابناء. وبينما نحن في غمره الفرحه باول حفيده لنا منذ 6 سنوات، اذا بخبر عجيب ينزلني من سماء السعادة إلى الهاوية الصحيقة. فقد تزوج زوجي من فتاة عمرها 18 عاما، وأنا في قمة الأنوثة والعطاء لزوجي وأبنائي بعد 24 سنة من الجواز. واجهت جوزي بما عرفت فأقر بخطأه وندم ندما شديدا، وقال لي إنه ما يعرفش عمل كده إزاي، وأكد لي إنها مش هتكون لها أي وجود تاني وحيطلقها، ونفذ ذلك بعد فترة قصيرة من الزواج. حمدت الله كثيرا وسمحت زوجي وأقبلت عليه أكثر وأكثر لأملأ حياته بي. فلم تمضي سوى 3 أشهر فقط إلا وسمعت أنه تزوج فتاة أخرى في 18 كذلك. بلاش التعليق عشان لسه
التقيل ورا لسه.
وتكررت المواجهة بيني وبين زوجي وثرت عليه، فقابل الثورة بالندم الشديد مرة أخرى، وقال لي حيطلقها وعمره ما حيرجع، وطلقها بالفعل. وتحملت على نفسي لكي أصفح عنه واحتويته وواصلت عطائي له. فإذا به وبعد فترة وجيزة أخرى يتزوج بثالثة، طلقها بعد أسبوع واحد من الجواز وقبل أن أعرف بنبأ زواجه، ثم برابعة مطلقة ولها ولد. فلم أطق صبرا هذه المرة، صرت عليه أنا وأهلي جميعا بعد أن نفد صبرنا. وفي كل مرة يتعلل ويقول الأخيرة ولن تتكرر من جديد، وإنه حيعرف أن أنا يعني لي قدرة عظيمة عنده، وعمره ما حيمشي ورا الشهوات ولا المغامرات. مرض زوجي في هذه الفترة بالقلب ودخل العناية المركزة 4 مرات خلال عام واحد، ودعوت الله كثيرا أن يتم شفائه ويستوعب الدرس ويفهم مغزى ما حدث، وهو أنه إنذار أو رسالة من السماء لكي يستقر في بيته وبين زوجته أبنائه أحفاده ويعيد الهدوء لحياة الأسرة. قمت بتمريضه والسهر على رعايته وراحته خلال مرضه، وغادر زوجي المستشفى بعد إجراء جراحة له في القلب. نصحه الأطباء بأن يغير أسلوب حياته ويهتم بصحته، لأن أي إهمال من جانبه سيؤدي بحياته. زوجي لمس منا الرعاية المخلصة لدرجة أنه قال أنه ما كانش عارف أن إحنا أنا وولادي وأحفادي بنحب الحب الشديد ده. فطلق الزوجة الرابعة ورجع الهدوء إلى حياتنا، وحمدت الله كثيرا وأدركت أن ملف المغامرات قد أغلق للأبد. أصعق بعد أشهر قليلة، هو دخل المستشفى وعمل عملية في القلب وطلق الرابعة وطلع. فإذا بي أصعق بعد أشهر قليلة بأنه تزوج للمرة الخامسة من فتاة عمرها 16 سنة، تلميذة في الصف الثاني الثانوي، ومن أسرة متواضعة للغاية وبيئة رديئة حقا. ولست أقول ذلك لكي أسيء إليها، ولكن لكي تعرفوا فقط بأي ثمن رخيص بعني زوجي. باع الزوجة الوفية والأبناء الخمسة والأحفاد الستة والاستقرار العائلي بمغامرة مع فتاة أصغر من أبنائه. إنني الآن في قمة الثورة ومصممة على الطلاق لأنني قد ضقت به وأصبحت لا أتحمل حماقاته. نفد صبري، ما عنديش أي مساحة أغفله، هو مش عايز يطلقني. أنا الآن بستعد لرفع دعوة طلاق ضده مع الحفاظ على حقوقي.
مر عام على زواجه من الزوجة الخامسة، ولكني أنا لم أذهب حتى الآن إلى المحاكم لأن خايفة النزاع يعمل مشاكل على سمعة أبنائي الذين يشغلون مناصب مرموقة، فما هي النصيحة؟ ماذا أفعل؟ أنا الآن أعيش مع أصغر أبنائي وحولي أحفادي وأبنائي لا يتركوني، أنا عندي وقت فراغ كبير، عايزة لا أفكر في هذا الرجل، أنا حجان من التفكير وبتعجب إزاي بتهون العشرة بهذه السهولة، كيف يهرب رجل من الاستقرار العائلي والبيت والأبناء والأحفاد بحثا عن حياة جديدة وبعد أن أعطاه الله كل شيء، كيف لا يخشى رجل في الخمسين من عمره الآن كزوجي على صورته قدام الناس وصورة أولاده؟ أنا محبطة وعايزة الإجابة. بيقول لك الراجل استوقفتني هذه القصة العجيبة، هذه عبارة تأملتها طويلا إنها نفذ صبرها بعد الجواز الرابع. أي صبر يا سيدتي يتسع لأربع زيجات متتاليات من فتيات صغيرات وبغير مبرر سوى الرغبة في المتعة ومعايشة إحساس المغامرة ودون أي مشروع أو إحساس عاطفي بيك أو بأولادك؟ إحنا دايما بندعو للتسامح بين الزوجين وبين البشر بصفة عامة، ولكن التسامح شيء والتفريط شيء آخر. التسامح يعين المخطئ، التسامح معناه أن لما جوزك يخطأ مرة تسامحيه، ليه؟ عشان يرجع والحياة تستمر. إنما مسألة التفريط، التفريط ده بيشجع المخطئ على الاستمرار، أول مرة ما حدش كلمه، تاني مرة ما حدش كلمني، يبقى هلعب لها بقى في السكة دي، ده اسمه التفريط والإفراط. كويس. هنا بيقولك يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، جوهر فلسفة العقاب يقوم على ردع المخطئ من أول مرة. كويس. ابتدى عمل أول غلط واتجوز أول مرة وندم وقال خلاص، نقول له النهاية لو عملتها تاني ستكون النهاية، لابد أن يكون وضع يعني حدود للمخطئ. لكن لما هنسيب المخطئ ونقول له معلش إن شاء الله أنت راجل حلو وأنت راجل كويس ويتجوز تاني مرة ونسيبه، يبقى القضية خلصت عنده، هو أدرك نهايتك، أنت بلا نهاية، أنت هتفضلي كده على طول وأنت ساعدتيه على الشهوات اللي هو فيها. لسه هنكمل. هنا بيقولك يا ستي أنا فهمت من رسالتك أنه بدأ العبث فقط منذ 6 سنين، هو يعني لما ابتدى يبقى عمره 44 سنة بعد 24 سنة من الجواز وإنجاب 5 أبناء وأول حفيد، دي اسمها أزمة منتصف العمر. إيه هي بقى أزمة منتصف العمر التي تواجه الكثير من الرجال؟ عشان بس نبقى عارفين، هو بيشعر خلالها أن شبابه راح، شعره بيض وتجاعيد طلعت وتخن وبقى عنده كرش، خلاص هو كده في الناحية التانية. كويس. فلما بيحس بكده يقولك أنا اللي فاضلي أقل من الراح مني، تمام، بعدين اتجوزت وأنا صغير، لا لعبت ولا غيرت ولا شفت غير الكتكوتة دي، أنا عمري ضاع معايا. هي دي بالضبط معنى أزمة منتصف العمر. كويس. بيحس ان هو لسه في عنوان الشباب وقادر على الحب والمغامرة والفوز بإعجاب الفتيات. كويس. وخصوصا الفتيات الصغيرات، يعني فهمني ان انا كبرت، ده انا 18 سنة تجري ورايا. كويس. وبتكون المشكلة ايه برضو يا جماعة عشان نبقى في المنطقة ونستفيد؟ بتكون المشكلة ان مراته بقالها متجوزة برضو 25 سنة، فشكلها تغير، تخنت وبرضو تشوي طلع لها شوية تجاعيد، خلقها داء، ما بتهتمش بنفسها كتير، لا أنا أقف قدام المراية بقى وأشوف نفسي ونعجب القمر على طول، دي حاجة بتبقى طبيعية بيخش فيها معظم يعني الرجال. كويس. فهو يقول إيه؟ يقول أنا عايز أعمل مغامرة. كويس. هي المنطقة ان هو هيدخل في منطقة المغامرة. للأسف الشديد برضو واحنا بنناقش قضية الأخت اللي جوزها اتجوز 5 مرات، خليني أكملك القصة وادخلك على مشكلة أكبر بقى، القصة دي كانت من 4-5 سنين، عايز أكتب المشكلة الأكبر عشان أشرحها لك في زمان اللي احنا فيه عشان اللي لسه أزواجهم في منتصف العمر. كويس. وإن كانت ليست أزمة منتصف العمر فقط، مع المشكلة الكبيرة اللي هقولها لك دي مشكلة كل زوج إلى أن يخلص من على الأرض. هنا بقى يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، أزمة منتصف العمر، بيقول أنا عشت ربع قرن تقريبا اشتغلت وتعبت وجبت فلوس وهلكت وبقى عندي، بقى عندي، جوزت وأنا صغير وأنا بهلك في الشغل، لا عرفت أتمتع ولا أخرج ولا أي حاجة في حياتي، لا أنا دلوقتي معايا فلوس ومن حق أتجوز والإسلام بيديني الحق، وبعدين لما أتجوز أتجوز واحدة تدلعني بقى،
انا مش محتاج دلوقتي لا الواحدة تنظف ولا تطبخ ولا ترتب، انا محتاج واحدة تدلعني. يقوم ايه طبعا استغفر الله العظيم يروح يدور على الفتيات الصغيرات، وخصوصا في المنطقة دي برضو احب اقول لك كلمة ان الرجالة لهم صغير جدا، هو عايز يوري صحابه كويس انه لما اتجوز بنت عندها 18 سنة. فشوفي بقى انا بقى ايه بقى هشتغل مع واحدة 18 سنة كله بقى يفهم انا وضعي ايه كرجل. انا رجل على رأي الاخت اللي قالت لي رجل كامل الرجولة كويس. فطبعا هنا بيروحوا على البنات الصغيرين، البنات الصغيرين في زمن الفساد كلهم نفسهم يتجوزوا رجالة مكملين نفسهم 40 بلس ما فيش مشكلة جاهز يلا اتجوزوا وافرح بيه، هاخد تعب الست اللي اتجوزته 25 سنة قبل كده. ما هو ده برضو من عدم تربية الام لبنتها، لما الام ما تربيش بنتها صح تقوم بنتها تطمع في راجل فوق الاربعين عشان فلوسه، يبقى الجواز جواز فلوس كويس. فهنا الست بتسأل وبتقول اعمل ايه، خليني اخلص الست واخشلك على المشكلة الكبيرة. فالحقيقة هو المسؤول اللي بعتت له الرسالة قال لها لازم تطلبي الطلاق، عشان برضه انا احب اعرض الامور للمصلحه العامه. قال لها لغايه كده كفايه وانت اتحملتي كتير، مش ولادك هيقفوا جنبك ولازم تطلبي الطلاق كويس. طلق ما طلاشي كويس، تشوفوا له حل معاه، انما انت لازم تاخدي موقف طلب طلاق باي طريقه. الحقيقه طبعا هو ده راي هذا الكاتب، رايي انا مختلف كويس. وبعدين برضه عايزاكي تعرفي حاجه، راي الراجل وراي الست، لان الست هي اللي لقيتها في النار. انا لما اجي اقول رايي بقول رايي لاني زي الست انا مش راجل. هنا انا رايي ان السر الان كويس انها اتحملت اربع زوجات متتابعات كويس. المشكله ايه؟ المشكله ان جوزك ادمن اللعبه دي. انت هنا في قضيه لازم الانسان يتعلمها في الحياه قبل فوات الاوان، قضيه الادمان. اسهل حاجه في زماننا هو الادمان، زي ما بقول لكم والبناتي كل الناس النهارده عندها ادمان للايفون، ادمان لو شالوا منها الايفون بالانجليزي يعني او مش عارفه بالعربي شي كانت فانكشن نورمالي، ابقى متضايقه فين تليفوني فين تليفوني هاتيلي تليفوني هاتيلي تليفوني، بتعامل بيه مع الحياه خلاص التليفون بقى ادمان. الراجل ده في نفس المنطقه اللي اصبحنا مدمنين فيها على التليفون وعلى الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى كل الادمان، الراجل ده ادمن اللعبه دي. لازم تكون في شابه صغيره في حياته وعملها مره واثنين وثلاثه واربعه ودخل المستشفى وعمل عمليه القلب وعمل عمليه القلب ليه؟ بسبب الجواز من البنات الصغيرين. طبعا لازم، دي حاجه معروفه، ما يقدرش يتحمل واحدة ورا واحدة انهد، دخل عملوا له عملية في القلب مش قادر، ولما طلع من عملية القلب لأنه أدمن اتجوز تاني ونمرة خمسة قعد معاها سنة، هو كان بيطلع على السريع ليه؟ لأنه أدمن. دي بنت عندها 16 سنة في تانية ثانوي من بيئة رديئة، يعني استغفر الله العظيم ما قالتش من بيئة فقيرة، قالت من بيئة رديئة، يعني ناس مش كويسين. لما يبقوا ولادك متجوزين ومن عائلات ونسايبك كويس يعايروا بناتك ويعايروا ولادك بالخيبة التقيلة بتاعت ابوهم اللي فضحنا عند القريب والبعيد لانه راجل غير محترم، وحتى لما جاء اتجوز ما اتجوزش ست محترم، اتجوز بنت من بيئة رديئة كويس. القضايا دي قضايا بتهد العيال بتضيع مستقبلهم، عشان الناس تبقى بس فاهمة كويس. بس برضو هي دي مش القضية، القضية الست تعمل ايه. الحقيقة انا بالنسبة للست قلت لها انت دلوقتي مشكلتك اولادك من الاول ومن الاخر، ده راجل لا امل فيه منتهي. احنا اذا اعتبرنا ان الراجل ده مات كانه مات، زي ما عندنا بيقولوا جوازتك ولا جنستك، ده مثل عندنا في مصر يعني يا جوازتك يا جنستك الاثنين قدام بعض كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل ده اعتدى على كده، ده راجل عنده نكران للعشره ونكران للجميل وجحود، يعني مهما قال بحبك وما بحبكش وكده، يوم ما يطلع من المستشفى بعد ما تقعد جنبه في المستشفى وهو كان متجوز اربعه قبليها وتقعد جنبه وتخدمه وكذا، ويروح ويقعد ويكتب عقد مع بنت عندها 16 سنه، ده بني ادم منتهي تماما ولا قيمه له، ولا يعني استغفر الله العظيم، اولا حسابه عند الله عظيم جدا على ظلم مراته وولاده كويس، ده يعني يخلي حسابه على جنب. هي تعمل ايه عشان نبقى ناس بنتكلم في الواقع النهارده؟ اذا هي دخلت معاه جزاك الله خير، اذا دخلت معاه في طلاق البيت ده انتهى، لان العيال هيتفرقوا ما بينها وما بينها كويس، العيال هيضيعوا وزيجاتهم هتتلخبط، وبعدين هو هيعاندها كويس، وهتبتدي الحياه بالنسبه لها هي تبقى فضيحه كبيره قوي. ليه؟ لان احنا بقى رايحين المحكمه، وفي المحاكم بقى المحاميين بيقولوا الكلام اللي ما حدش عجزت، ما فيهاش رمق، ما لهاش معنى، انا ما عنديش انترست لها، وبعدين انا اسلام اداني حق في الجواز، هي اللي غلطانه وممكن ما تتطلقش. كويس، يبقى احنا نقول لها ايه عشان نبقى ستات عاقلين زيها؟ نقول لها حافظي على اولادك وحافظي على نفسك وما تفضحيش نفسك. اذا كانوا يعني دايره صغيره عرفت بمروحك للمحاكم، هتبقي انت واولادك على سيره كل لسان، وهتفتحي ابواب مشاكل كبيره جدا لك واولادك. كويس، انت دلوقتي عملتي اسره ناجحه، استعوضي الله فيه واعتبريه مصاب بمرض عقلي. كويس، هو ده المرض العقلي اللي خلاه مضحكة للقريب والبعيد. هي الناس المحترمة تقول ايه؟ الناس المحترمة تقول ده راجل مضحكة، كويس، ومراته ست محترمة، لا راحت محكمة ولا شكت ولا بهدلت ولادها ولا بهدلت نفسها، استعوضت ربنا وسكتت، هي دي الست المحترمة، دي الناس المحترمة. أما الناس الغير محترمة اللي يقعدوا بقى يتكلموا عنها وعن جثة وكده، دول ناس غير محترمين. لا لا، يعني انت عندك في الحياة ناس محترمة وناس غير محترمة. إذا انت محترمة يبقوا لازم تصاحبي الناس المحترمة. الناس المحترمة هي اللي تحترم الزوجة، اللي ما يصيبها في أسرتها تقفل على أسرتها، كويس، وتقفل على مشكلتها، كويس، والناس يقوموا يقولوا لها ايه؟ جزاك الله خير، انا بحترمك، انا بحبك، انا عارفه وكلنا عارفين، والناس بيقول لك ان انت طلعتي ست متربيه من بيت محترم. ده اللي بيبين اصل البني ادم. الست اللي طالعه من اصل محترم ما تجريش في المحاكم عشان تاخد حق. هاخد حق من مين؟ هفضح ولادي وهفضح نفسي وهفضح جودي؟ هقف قدام الناس اقول ده عمل وعمل وعمل للناس؟ لا، دي نقطه لازم الانسان يعرفها. كل ما تكوني متربيه في بيت محترم، كل ما تحترمي نفسك واسمك واهلك وجوزك حتى لو بيعمل كل الاخطاء. اعمل فيه ايه؟ ده مريض مدمن جواز، استر عليه عشان بستر على ولادي، عشان بستر على نفسي. واعمل انا ايه في نفسي؟ اشغل وقتي. اشغل وقتي ازاي؟ اذا كانت هي في البلاد، والله انت اذا ست ما عندكيش روحي اقعدي في ملجا ايتام الصبح، روحي اقعدي في جمعيه من الجمعيات اللي بيروحوها اعلى احتراما سيدات المجتمع الراقي، كلهم بيروحوا الصبح وبيقعدوا في جمعيات، جمعيه كفيف البصر، جمعيه السمع، جمعيه الصم البكم والصم، روحي وشاركي في الجمعيات دي، روحي احضري انضمي الى اخوات بيقروا قران او بيعملوا اي حاجه. اشغلي وقتك. في بلادنا الشغل والجمعيات والمراكز الايتام والحاجات دي كتيره جدا، وفي كل مكان الانسان اللي عايز يشغل نفسه بيشغل نفسه. لكن ان تيجي الزوجه في موقف هيضيع الاسره وتبتدي تقول نفسي، ما ينفعش ما ينفعش. الفاتورة هتكون عالية جدا جدا، وهي أول واحدة هتدفع الفاتورة لو كانت استعوضت الله سبحانه وتعالى. وهي دي القضية بتاعت خرين السوق اللي احنا بنتكلم عنه. أي صديقة ما تعرفش ربنا هتقول لها بهدلي في المحاكم وفضحي زي ما فضحك، هو فضحها في ايه؟ هو فضح نفسه، ده راجل مجنون وطول نار يتجوز، يبقى فضحها هي؟ بالعكس، ده هي كل كريده الاحترام. ست محترمه وبتسكت وبتصبر وبتواصل وبتلملم، بتلملم على اسرتها. لما حد يجي يكلمها تقول لك ما الحاجات الشخصيه ما حدش ناقشني فيها، ده بيتي واسرتي وانا ما اشتكيتش لحد، ما حدش ليه عندي حاجه. المحترمين هيقولوا لها جزاك الله خير، احنا مبسوطين ان في ست محترمه زيك. الغير محترمين والنمامين واللي بيجيبوا سيره الناس والناس الفاضيه اللي بلا عقول وبلا فهم، يعني هم يساووا نفسهم في نفسهم، ما تعرفش عليهم ومش موجودين على الخريطة بتاعتي. دي نهاية القصة بتاعت النهاردة، نصيحة لكل زوجة تتعرض لأي نوع من المشاكل دي. وحنعمل الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على دعاء آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين
ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.